بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله تونس.
السلام عليكم سيدي الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج. لدي ثلاثة أسئلة إذا أمكن.
ممكن، تفضلي.
شكرا. يضع سيدي يضع راتب التقاعدي آليا في حساب جاري بالبنك، ويقوم البنك بطرح الأداءات، فهل الزكاة تكون بعد طرح الأداءات أم في كامل الراتب، مع العلم بأن الراتب هذا هو الذي أعيش منه، وبالطبع لا يستطيع بلوغ معناتها النساء،
لا يبلغ النساب.
فهل ما أدخره في بعض الأحيان من نيل الراتب أجمعه مع ما أوفره من دفتر ادخار بريدي، أؤكد على أنه دفتر ادخار بريدي، وبذلك يكون قد بلغ النصاب أو أكثر وتكون الزكاة
إن شاء الله.
السؤال الثاني فيما يخص سيدي الشيخ، طبعت 11 مرة في سجود السهو، كم من مرة يقع السلام في سجود السهو؟
سجود السهو كم يقع؟ كم
معناتها السلام، أن نقول السلام عليكم السلام عليكم.
نعم يعني
قبل أو بعد. توضيح، أنا توضيحكم. في السؤال الثالث، إذا توفي الوالد ولم يترك إلا المنزل العائلي، فهل من حق أحد الأبناء أن يطالب أمه بحصته في المنزل، وهل يكون آثما من أطال قسمة الميراث من الأخوة أو من العائلة؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا، وشكرا على رحابة صدركم.
الله يبارك.
والحمد لله إني أتابعكم، أصبحت أتابعكم مباشرة.
الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك.
الحمد لله على كل شيء. شكرا أخي.
أهلا وسهلا. عفوا بريدي، وتسأل بالنسبة للزكاة، تقول هل الذي أجمعه يعني وأدخره أضيفه إلى الحساب الآخر حتى يبلغ النصاب؟ أختي أمة الله من تونس، بارك الله فيك ورزقك الله عز وجل من حيث لم تحتسبي، وأيضا بارك الله فيما أعطاك. أختي الفاضلة، بالنسبة للزكاة تجب في المال القابل للنماء. أي مال قابل للنماء فإن الزكاة تجب فيه بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب. بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أكثر من يعني حساب أو أكثر من مورد مالي، فإن هذا لا يعني بأنه يركز على المورد دون بقية المال، فما دام أنه يملك جميع الأموال يجمعها عند نهاية الحول، فإذا بلغت النصاب زكاها. يعني مثلا رجل أو امرأة عندها راتب تقاعدي مثل حالتك، عندك راتب معاش تقاعدي موجود في المصرف، وعندك أيضا مثلا حساب آخر ادخار، وعندك مثلا أسهم مضاربة مثلا أخرى، وعندك تجارة مثلا، أنا أضرب مثال، يأتيك مال، هذا كله يجمعه الإنسان في نهاية الحول ثم ينظر، فإذا بلغ النصاب أثناء يعني مرور سنة كاملة عليه أخرج زكاته، وذلك بإخراج 2.5% اللي هي ربع العشر، يقسمونها الآن على 40 وتظهر الزكاة. فيختل الفاضلة، كون أنت ينزل لك راتب معاش تقاعدي تصرفين منه، تنظرين في آخر السنة هل الآن هذا الراتب بلغ النصاب أو أنه بلغ النصاب ثم نزل عن النصاب، ما عليه زكاة. تقول لا هو نزل عن النصاب لكن عندي مال آخر مدخر مثل ما ذكرت الدفتر البريدي وعندك مصدر آخر إذا جمعتيه بلغ النصاب نعم تخرجينه الزكاة، فانظري في هذا. أما إذا كان الشخص في بداية السنة يستلم مثلا رواتب تبلغ النصاب ثم يستهلكها أثناء السنة في آخر السنة لا يعني تكون قد انخفضت عن النصاب لا زكاة فيها ولله الحمد والمنة. أما الله تسأل عن سجود السهو يعني تقول بالنسبة لي يعني موضع السلام أين يكون؟ أختي أما الله بارك الله فيك، بالنسبة لي سجود السهو سببه إما زيادة في الصلاة أو نقص أو شك، إما زيادة أو نقص أو شك، هذا سبب سجود السهو. الأمر الثاني سجود السهو دائما يكون آخر الصلاة إما قبل السلام وإما بعد السلام، فإذا كان هناك نقص في الصلاة في غير الأركان فإن المصلي يسجد قبل السلام سجدتين ثم يسلم مباشرة بعد ذلك، يعني بعدما يأتي بالتحيات التشهد ثم يأتي بالأدعية يسجد سجدتين للسهو جبرا لهذا النقص الذي حصل في الصلاة ثم يسلم وينتهي الأمر. أما إذا كان زيادة في الصلاة فإنه بعدما ينتهي من التشهد كاملا ويسلم ثم بعد ذلك يسجد سجدتين يجلس بينهما جلسة ثم في السجدة الثانية لا يتشهد لا يأتي بالتشهد وإنما يسلم عن اليمين وعن الشمال، بهذه تكون هي صورة سجود السهو بارك الله فيك. راد نفسه وهوى نفسه هذا الدليل على صدقه، والصدقة يا أخي الفاضل تتفاضل باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحال، فأحيانا الصدقة في زمان أفضل من زمان آخر، مثل زمان المجاعة زمان الفيضانات زمان يعني هناك حاجة شديدة لأي سبب من الأسباب سواء كان بآفة سماوية أو آفة أرضية مثلا، والناس بأمس الحاجة إلى الصدقة تكون الصدقة في هذا الوقت أفضل. واضح؟ باعتبار المكان أيضا باعتبار المكان، يعني الصدقة في البلاد الفقيرة في الأحياء الفقيرة أفضل من الصدقة في الأحياء الغنية مثلا. كذلك باعتبار الحال، يعني الإنسان الذي لديه أمل ولديه تخطيط أنه والله هو يخاف الفقر ويأمل الغنى وجالس عند حسابات معينة ها يريد أن تصل ثروته إلى الرقم الفلاني، يريد أن تصل أموره إلى كذا، يريد أن ينافس الآخرين، هذه اللحظة اللي الشعورية التي تسكن هذا الإنسان لما يتصدق أفضل من أي لحظة أخرى. لماذا؟ لأن هذه اللحظة تدل على أن هذا الصراع الذي في نفسه بين قضية الدنيا والآخرة وبين قضية يعني الرغبة في الثراء مثلا والكسب وبين أن يدخر الإنسان عند الله عز وجل شيء عظيم، هذا شيء عظيم، لأنه هو بهذا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وانتصر على شيطانه. يقول جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فالشيطان دائما يخوف الإنسان من المستقبل، لا تنفق لا تصرف المستقبل ما تدري، خلي القرش الأبيض لليوم الأسود أو في الكذا، هذه كلها من الشيطان. هنا ينتفض على شيطان ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء فيكون في هذه اللحظة هو شحيح حريص عنده تخطيط لقضية الغنى بل منافسة أيضا لأرباب الأموال، هذه من أفضل اللحظات يا أخي الفاضل. ولهذا حقيقة الله عز وجل يعوض هؤلاء الصالحين بركات كثيرة سواء في أنفسهم في أموالهم في ذراريهم في حياتهم، يوفقهم الله عز وجل. المال ليس يعني كل شيء، المال هو آخر رتبة من رتب الرزق، والرزق أنواع ودرجات وأقسام، يعني أقلها المال أقلها المال، هناك الإيمان والإسلام والعبادة والطاعة والصحة والعافية، بدليل أن الإنسان إذا مرض صرف المال على مرضه، ها يصرف المال وربما يسافر مشارق الأرض ومغاربها حتى يطلب الدواء، هذا يدل على نعمة العافية ورزق العافية ما يعادله شيء. لهذا أخي الفاضل هذا الحديث عظيم ينبغي لكل إنسان أن يستوعبه وأن يكون نصب عينيه وأن يعلم بأن هذه الدنيا في واقع الأمر لا تغني عن الآخرة شيء، وأن كل إنسان ينفق، كل إنسان أنفق شيء في الدنيا فهو يدخره ليوم القيامة أبدا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. ها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أهدي إليه شات وفي بيت عائشة كان، وعائشة كريمة رضي الله عنها، كريمة بنت كريم وزوجة كريم عليه الصلاة والسلام، فكانت تنفق إنفاق عجيب، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وسألها ما صنعتم بالشات؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها. قامت عائشة رضي الله عنها فأهدت الشات كلها إلا الكتف، لأن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل الذراع. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بقيت كلها إلا كتفها، يعني صدقة أصبحت، لأن الصدقة هذه تصدقت فيها هذا الذي يبقى والذي أكله يفنى، قال بقيت كلها يعني من حيث الأجر، وأما الذراع الذي سنأكله أو أكلناه هذا يفنى، هذا يفنى. بارك الله فيك. سليمان من السعودية يسأل عن صلاة الضحى، يقول من حيث نهاية الوقت يقولون بأنه يعني يتوقف الإنسان قبل أذان الظهر بخمس دقائق، هل هذا الكلام صحيح؟ سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى سنة، وبعض العلماء يقولون سنة مؤكدة، ولا حرج على المسلم أن يواظب عليها يوميا، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أصحابه الكرام منهم أبو هريرة. وبالنسبة لوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بالتقدير الحالي بالدقائق أو الساعة أو يعني بالدقائق بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى يذهب وقت النهي، وينتهي وقتها قبل الزوال اللي هو أذان الظهر قبل الزوال بخمس دقائق بعشر دقائق يتوقف الإنسان عن الصلاة. فالكلام اللي سمعته نعم صحيح بارك الله فيك. سمر من أم القوين تسأل تقول في امرأة نسيت أن تقول يعني في صلاتها بعد يعني رفعها من الركوع سمع الله لمن حمده، تقول نسيت أن تقول ربنا ولك الحمد، وذكرت مجموعة من الصلوات، هل تعيد الصلوات لأن ما كانت تعرف بأنها واجبة؟ يا سمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذه مسألة خلافية بين العلماء من حيث الحكم الشرعي، هل هي هذه التكبيرات الانتقالية هل هي واجبة أم سنة؟ جماهير أهل العلم وهو مذهب الثلاثة على أنها سنة وليست بفريضة، هناك مذهب فقهي من مفرداته أنها سنة، عفوا أنها واجبة، أنها واجب، هذا مذهب فقهي من مفرداته أنها واجب. على هذا أخت الفاضلة إذا نسي المصلي قول ربنا ولك الحمد فإنه لا يعيد الصلاة، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي. طبعا أصحاب القول الثاني القائلين بالوجوب، قائلين بالوجوب يقول إذا نسيها سجد للسهو، لأن عندهم قاعدة أن ترك الواجب نسيانا يوجب السهو، وترك الواجب تعمدا يوجب البطلان تبطل الصلاة، فأنت تقول الناسية. عموما المسألة لما كان فيها خلاف صلاتها صحيحة بإذن الله تعالى، حتى لو كانت تعتقد يعني مثلا تقلد من يقول بأنها واجبة صلاتها صحيحة، لكن تنتبه مستقبلا بارك الله فيك. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، أنا قبل فترة طلعت صليت الظهر وطلعت مشيت اتأخرت، لا صليت العصر ولا صليت المغرب، يعني ما كان في طريقة أصلي، وجيت راجعة وأنا داخل على البيت مشيت طوالي أتوضع عشان أصلي العصر والمغرب، العشاء أذن، فجيت بعد ذاك صليت العشاء أول وصليت الشفع وصليت العصر بعد ذاك، مع فارق أني يعني بعمل فارق بين كل واحدة واحدة، فصليت العصر العشاء والشفع بعد ذاك صليت العصر وصليت المغرب حتى بعد ذاك صليت الوتر، هل الحاجة دي صح ولا ما صح؟
لكن أنت أم أحمد أنت داخل البلد مش مسافرة ها؟
نعم
أنت داخل البلد مش مسافرة.
لا أنا قاعدة في البلد.
إيه يعني قصدي أنت فعلتي هذا مش على الخط أنت مسافرة داخل
لا
البلد.
لا 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 أنا لا 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 مشيت محله ما كان في الطريق.
أيوة طيب.
يعني أنا قاعدة.
واضح. السؤال الثاني.
الحاجة الثانية أنا شغالة في جهة كنت يعني ولسه شغالة مع أونلاين. فعندنا واحدة مديرتنا مسيحية يعني قبطية يعني بالمعنى هي بتعش يعني بتتعامل معنا في أفراحنا وفي أتراحنا وكده والأعياد وكده هل نحن نبادلهم نفس الحاجة ولا قصة دفاع حرمة يعني
إن شاء الله يا محمد. مرحبا مرحبا فضل يا خلود. خلود من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول هل يجوز التسبيح بالسبحة؟
طيب السؤال الثاني.
لأن يا شيخ إني ما سبح بالسبحة ما سبح الخلع ما بسبحة نجيب جم قلت في سبحة ما أقدر سبح أنت.
خلاص سألتي أنت عن حكم التسبيح بالسبحة ها؟
أيوة يومني قلت من دون سبحة ما أقدر سبح أما طيب. قلت في سبحة نسبح كثير.
واضح. سؤال ثاني.
ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة يعني هل ها علاقة في يعني قد تحفظ القرآن جم وتنساه يوم كنت حفظ القرآن جم بعدين وبس نحلقات القرآن ونسيته يعني هل في ذي الآية اللي قلي بي
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا حكم حلق الحواجب لأنهم جم كثيرين وطلعين في الجبهة.
طيب
هو يا شيخ زوجي
أيوة
طلق أول مرة
أيه
ودايم يتكلم في الطلاق ودايم يهدد بالطلاق أي شيء يقول أنت طالق أنت طالق إذا خرجت أنت طالق ومرة قال إذا ما فعلت بشي تراك طالق بالثلاث الحارمين وني ماني دارية ما فعلت لأني ما قدرت فعله ولا تكلمت أحد وبعدين أطلقني ثالث مرة لقلت حرمين علي مثل أمي وانتي طالق بثلاث الحارمين وقبلها قال لي إذا فعلت بشي تراك طالق بثلاث أنا ما فعلته بعدين بعد ما طلقني دولة ثلاث طلقات فعلت بشي هل تعتبرين ثلاث أو لا.
أنت كم متزوجة كم لك سنة؟
عني لا سنه ونص.
كم؟
سنه ونص.
وعندك أولاد منه؟
نعم وهو جاي مع أي شيء.
عندك أولاد. أولاد؟ عندك أولاد منه؟
أيوة تحتي ولد.
وما رحت إلى المحكمة يعني؟
لا خلاص كنت خاف اطلاق لأن دايما على أي حاجة دايما يطلق.
الحين هو الآن في البيت عندك ولا أنت فارقتيه؟
لا هو لا هو محل.
أي لكن أنت فارقتيه خلاص ها؟
أيوة روحت بيت أهل.
طيب أبشري يا خلود تسمعين الجواب بارك الله فيك. أم أحمد تفضل يا محمد أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
الله يخليك. أنا عندي سؤال واحد بس بحكاية الصلاة بتاعت القصر يعني أنا بسافر مثلا لمصر وما بحدد المدة اللي أنا بقيمها فياريت أعرف يعني القصر بيكون كم يوم. أنا ساعات بخليها 3 أيام بس قالوا له ممكن يكون أكتر يعني.
عندك إقامة هناك يعني. محمد عندك إقامة هناك؟
لا ما عندي إقامة ولا عندي إخواني يعني وكذا.
ما عندك بيت يعني؟
لا لا.
طيب أبشر يا محمد.
الله يبارك فيك وجزاك الله كل خير عن هذا البرنامج.
الله يحفظك. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد إيران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. عندي سؤال الله يسلمك. نصلي مع الإمام فالناس كلها في الصف على يد اليمين على يمين من الإمام على اليسار ما في حد.
نعم.
فإمام شو يسوي في الحال هاي يقول لهم قوم من هني وروح على اليسار فالناس يزعلوا منه.
طيب يا أبو أحمد
جزاك الله خير. وفي السؤال الثاني عن إمام بعد صلاة العشاء جزا الله يجزيه خير كل يوم على طول يفتح صفحة مثلا رياض الصالحين وكتاب ويقرأ حديث بعد صلاة العشاء كل يوم.
نعم.
هل جائز هذا شيء ولا في شيء ما في شيء؟
أنتم راضين ولا منزعجين أنتم؟
لا الحمد لله نحن راضين كل شيء نحن نرضى.
طيب طيب.
نحن راضين الحمد لله.
أبشر يا أبو أحمد.
الله خير شكرا يا شيخ.
مرحبا أبو أحمد. مرحبا. الله يحفظكم الله يحفظ.
شكرا شكرا.
يبارك فيكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سمر من أم القيوين تقول يعني امرأة ما كانت تصلي ولا تصوم بعد البلوغ بدأت تصلي أحيانا وتترك أحيانا بعد الزواج عفوا تقول بعد الزواج بدأت تصلي أحيانا وتترك أحيانا يقول قالوا لها ادفعي 300 درهم بدل الصيام وهي يعني الآن عمرها 55 سنة ما الحكم؟ يا سمر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة ركن من أركان الإسلام بل أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل قالوا وعموده الصلاة. ولذلك المسلم لا بد أن يفهم بأن الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يجب على كل مسلم أن يهتم بهذه الصلاة. والصلاة سبحان الله العظيم أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء والأنبياء يأمرون أقوامهم بالصلاة وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام قد فرض الله عليه الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات هذا رحمة بهذه الأمة رحمة بهذه الأمة. قال تعالى هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. ويوجد من الناس من يعيش فترة جهل بسبب البيئة أو الناحية التي يعيش فيها أو المنطقة مثلا بسبب اندراس العلم وذهاب روح الوحي يوجد لكن الحمد لله من فضل الله عودة الناس الآن إلى التدين عودة الناس إلى التزام الطاعة والعبادة وهذا نشاهده ولله الحمد في أغلب الناس اللهم لك الحمد. المساجد يعني ملاحظ ولله الحمد في فرق كبير الناس بدأت ترجع إلى الصلاة وترجع إلى كذا. يعني قبل سنوات صلاة الفجر كانت قليلة يعني من يشهد صلاة الفجر الآن ولله الحمد نشاهد أعداد وهذا فضل الله سبحانه. المسألة الأخرى أخت الفاضلة إذا كانت فعلا هي منذ أن بلغت لا تصلي ما صلت إلى الزواج ثم بعد الزواج بدأت تصلي وتقطع فإنها تحسب من بعد زواجها مسألة الصيام من بعد زواجها يعني من بعد التزامها بالصلاة وتقطيعها أحيانا تنظر ولا تخرج كفارة اللي سميتيها أنت زكاة ما هي بزكاة هذه يسمونها كفارة صيام ها ما تخرج كفارة صيام ما دام أن عندها القدرة 55 سنة ما شاء الله ما زالت شابة تستطيع ولله الحمد الصيام تستطيع الصيام ها فلذلك قولي لها تصوم تقضي هذه السنوات الماضية كلها اللي تركت فيها الصيام وتجتهد إذا كانت فعلا ما عرفت عدد الأيام تجتهد وتقدر هذا وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. وإذا كان عندها قدرة مالية تتصدق على الفقراء والمساكين وإذا كان أبويها أو أحدهما موجودا أو موجودين تبرهما وتصل الرحم ويكون لها نفع متعدي هذا إن شاء الله كله بمجموعه كفارة لما سبق وسلف مما كانت عليه من هذا التفريط وصلى الله تعالى أن يتوب عليها. أم أحمد من دبي تقول قبل فترة خرجت في مشوار صليت الظهر وخرجت تقول بعدين ما صليت لا العصر ولا المغرب ولما دخلت البيت أذن صلاة العشاء قمت فصليت العشاء أولا ثم الشفع ثم تقول بعد ذلك صليت العصر ثم المغرب ثم بعد ذلك الوتر ما حكم عملي؟ أم أحمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يتقبل منك. عموما ما فعلتيه إن شاء الله لا تعيدينه ولا تقضينه لكن أدلك على الفعل الصحيح. الآن أنت هذه الطريقة اللي قمت فيها أسأل الله تعالى يتقبلها ولا تعيدين الصلوات لكن مستقبلا تنتبهي. أختي الفاضلة إذا أنت خرجت بعد صلاة الظهر وغلب على ظنك أنك لن تستطيعي أن تصلي العصر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، تتأكد يعني متأكدة أو غلب على ظنك ستغرب الشمس ويدخل الليل وأنت ما يمكن تصلين صلاة العصر لأنك أنت اللي تقدرين هذا الشيء، اجمعي أخت الفاضلة العصر مع الظهر، صلي الظهر 4 ركعات في البيت وبعدين صلي العصر 4 ركعات واخرجي في مشوارك، اخرجي في مشوارك. أما إذا كنت لا تعتقدين أو يغلب على ظنك بأنك ستصلين العصر في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت، ويوجد مصليات يوجد مساجد، لا ما تجمعين، لأن الأصل في الحضر أن تصلى كل صلاة في وقتها. واضح يا محمد؟ يعني تقول والله أنا رايح المكان، تذكرين بأن هذا المكان فيه مصلى أو في مسجد مثلا كذا، ما تجمعين، إنما تصلينها في المكان الذي أنت قصدتيه. وكذلك المغرب والعشاء، يعني العشاء الحمد لله وقت طويل يعني يختلف عن بقية الأوقات، لكن قد يكون بعض الناس عنده عمل أو عنده شيء أو ارتباط ويغلب على ظنه بأن سيفوت وقت صلاة العشاء، ممكن يجمع للحاج، ممكن يجمع للحاج. طيب المسألة الثانية، بالنسبة للصلوات الفائتة في اليوم الواحد يجب فيها الترتيب، يجب فيها الترتيب، ما تقدمين صلاة على صلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فقام وصلاها بعد المغرب مرتبة، الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح. والمقصود بأن الترتيب بين الفوائت واجب في القول الراجح من قولي أهل العلم، الترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد اللي فاتتك في اليوم الواحد. على هذا كان الواجب عليك يا أم أحمد حينما دخلت بيتك وأذن العشاء أن تقومي فتصلي العصر أولا، ثم بعد ذلك تقومين فتصلين المغرب ثانيا، ثم بعد ذلك تقومين فتصلين العشاء ثالثا، ثم تأتين بالوتر بعد ذلك، تأتين بالوتر بعد ذلك. بارك الله فيك، هذا مستقبلا تنتبهين وتتعلمين وتعلمين أيضا من يقع في مثل هذا الخطأ، لأن هذا الترتيب واجب. لكن المسألة لما كان فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يقول لي يصلي الحاضرة بعدين يقضي الفائت، هذا قول وعليه أئمة، لكن الراجح الذي عليه الدليل أن الإنسان يجب عليه أن يرتب بين الفوائت التي حصلت له في اليوم الواحد، يرتب بهذه الطريقة. بارك الله فيك. خلود تقول يعني أنا حفظت شيء من القرآن ونسيته، تقول هل ينطبق علي هذه الآية، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك قد أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم كذلك اليوم تنسى. تقول هل أدخل في هذا يا خلود؟ بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. بالنسبة للشخص الذي حفظ القرآن ثم نسيه لمرض أو لسبب من الأسباب ولم يتعمد ذلك، لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما من حفظ القرآن ثم هو تعمد أن ينساه وأن يعني يجعله يتفلت منه، عد العلماء هذا من الكبائر، فمن صنف في كتب الكبائر يذكرون بأن من الكبائر تعمد نسيان القرآن. يعني بعض الناس من الله عليه بهذه النعمة العظيمة ثم هو تعمدا يعني من باب قصدها وبدأ يتفلت القرآن وهو يعلم، قالوا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه نعمة كفرها. أما شخص حفظ لكن مرض مثلا أو مشاكل عائلية أو أسرية أو مشاكل مجتمعية أو انشغالات مثلا بأمور هي من الواجبات، هذا ما يدخل تحت هذه الآية. بارك الله فيك، الآية لها سياق خاص بها في غير من آمن بالله عز وجل، الله عز وجل بعث أنبياء ورسل وأرسل آيات، وهذه الآيات كونية وآيات شرعية هي القرآن الكريم، لكنه ملها ونسيها فتركه الله عز وجل وألقاه في جهنم. خلود من اليمن تسأل عن حكم حلق الحواجب، تقول يعني إذا كانت كثيفة وتصل إلى الجبهة. خلود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنمص هذا من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، واللعن هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم الآثام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للنمص يدخل فيه الحلق والنتف، فالحلق والنتف والقص كله يدخل في النمص، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، إذا كان الحاجب يعني ارتفع إلى الجبهة، الشعر الذي يظهر على الجبهة هذا ليس من الحاجبين، فيجوز إزالة الشعر النابت على الجبهة من جهة الحاجب، وكذلك الشعر الذي بين الحاجبين هذا يجوز إزالته. وإذا كان هناك تشوه بين الحاجبين، حاجب غليظ وحاجب رقيق، ممكن يخفف الحاجب الغليظ حتى يتساوى معه الرقيق. بارك الله فيك. خلود من اليمن تقول بأن زوجها طلق أول مرة ودائما يهدد بالطلاق، إذا خرجت، إذا دخلت، إذا فعلت، ثم يقول أنت طالق بالثلاث الحارمات، وقال تحرمين علي مثل أمي وغير ذلك. يا أختي خلود بارك فيك، واضح بأن زوجك يعيش حياة عبثية، ما قدر الحياة الزوجية، وتلاعب بالطلاق واستهزأ بدين الله عز وجل وبآياته. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والحمد لله الذي نجاك منه، أنت الآن عند أهلك، وأنا لا أستطيع أفتيك، إذا كنت فعلا ترغبين بالرجوع إليه إلجئي إلى المحكمة، ما يصلح الفتوى في مثل هذا الأمر، لكن أنا أقول لك من فضل الله عليك أن الله تعالى خلصك من هذا الزوج الذي ما عرف لا قيمتك ولا عرف يعني خطورة هذا الأمر، وهو الطلاق بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يخبره بأنه طلق بالثلاث غضب غضبا شديدا، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام قام صحابي قال يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر، عظمه، ويعني لما قال أيلعب بكتاب الله، هذا الحديث لما نربطه بالآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا التي جاءت في ثنايا آيات الطلاق، يدل على أن هذا الذي يطلق بالثلاث هكذا مستهتر مستهزئ لاعب بآيات الله عز وجل. فلذلك أخت الفاضلة سامحيني، يعني أنا أقول أفضل لك أنك تخلصت وارتحت وخرجت من هذا العذاب، يعني حسب ما ذكرت أنت ما أدري تقولين يطلقك على كل شيء ويحرمك مثل ما تحرم عليه أمه مثلا وشيء من هذا القبيل، ماذا تريدين بهذا الرجل؟ الحمد لله الذي اعتقك. إذا والله أنت راغبة والرجل تاب إلى الله عز وجل وندم على ما صدر منه، عندكم المحكمة تلجؤون إليها. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول بالنسبة لقصر الصلاة، تقول يعني أنا أسافر مثلا إلى مصر ما أحدد المدة التي أقيمها، يعني كيف يكون قصر الصلاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، طبعا مسألة يعني القصر المسافر للرباعية مسألة خلافية من حيث مسألة المسافة ومسألة المدة التي يقضيها المسافر، فيها كلام طويل، أختصره لك بأنك أنت إذا ذهبت ولم تعزمي إقامة وإنما ذهبت تزورين إخوانك وأخواتك وترجعين وأنت ما حددت المدة تقصرين حتى ترجعين، أسبوع أسبوعين ثلاثة مثلا، نعم تقصرين حتى ترجعين. أما إذا جلست مدة طويلة تعتقدين بأنك ستمكثين مدة طويلة، أنا أنصحك بأن لا تقصر الصلاة وإنما تتمين. أما أسبوعين ثلاثة مثلا بهذه الطريقة، نعم أنت غير مقيمة، ما عندك سكن هناك ولا عندك إقامة هناك، فتقصرين حتى ترجعين. أبو أحمد من إيران يقول عندنا يعني في مسجدنا الناس لما يصلون خلف الإمام يكونون جميعا على اليمين ويفضى اليسار، فالإمام يقول يا فلان اذهب هنا واذهب هنا، يقول يزعلون، ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أخبر الإمام يلقي عليهم كلمة يبين لهم فضل إتمام الصفوف، ويبين لهم بأن القرب من الإمام أفضل من اليمين البعيد، يعني بمعنى الآن أفترض لو كان مثلا الجماعة 15 مصلي، 10 الذين على اليمين، هذا الذي على اليسار الخامس أفضل من العاشر الذي على اليمين، والرابع أفضل من التاسع الذي على اليمين، والثالث أفضل، وهكذا، فيخبرهم بهذا. وبعدين الأصل اعتدال الصفوف وتوازنها أيضا، ورد في حديث وإن كان ضعيف وسط الإمام، هذا الحديث لا يصح. وسط الإمام يعني اجعلوه وسطا في مسألة الصف، لكن عليه العمل، عليه العمل. ولذلك مسؤولية الإمام أن يقول لهم اذهب يا فلان هنا واذهب يا فلان هنا، ولا يزعلون. يعني الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي إخوانكم، قال في الصلاة لينوا بأيدي إخوانكم، يعني قال لك الإمام تعال هنا لين معه، وإذا قال لك اللي بجوارك يا فلان اقترب لين معه. فالإمام الآن مسؤوليته أن يتحدث معهم بشكل يعني حبي وعلمي وفيه رحمة، وبين لهم بأن هذا أمر ما يدعو إلى الزعل والاختلاف. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران يسأل يقول عندنا الإمام بعد كل صلاة عشاء يعني يأتي بحديث مثلا من رياض الصالحين أو حديث مثلا يقرأ على جماعة المسجد، في شيء؟ يا أبو أحمد بارك الله فيك، ما دام أنا سألتك قلت لكم راضين؟ قلت نعم راضين الحمد لله. ما دام الجماعة راضين أنا أعتقد بأن هذا شيء عظيم وجيد، حديث واحد ولا يطيل عليكم ويشرح لكم الحديث، هذه نعمة من نعم الله، خاصة في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى التعلم. فطيب، لكن إذا حصل شوي يعني انزعاج لا، يجعل كل خميس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الناس كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.